بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه.
من قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
في بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه، وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه، نشأ حبيب بن زيد الأنصاري ودرج، فأبوه هو زيد بن عاصم طليعة المسلمين في يثرب، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وشدوا على يدي رسول الله مبايعين، ومعه زوجته وولداه، وأمه هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وذيادا عن محمد رسول الله. وأخوه هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نحر النبي وصدره دون صدره يوم أحد، حتى قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. نفذ النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غض طري، فاستقر فيه وتمكن منه، وكتب له أن يمضي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مكة ليسهم مع النفر السبعين من الغر الميامين في صنع تاريخ الإسلام، حيث مد يده الصغيرة وبايع رسول الله تحت جنح الظلام بيعة العقبة. ومنذ ذلك اليوم غدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أمه وأبيه، وأصبح الإسلام أغلى عنده من نفسه التي بين جنبيه. لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان يومئذ صغيرا جدا، ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح، لكنه شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله، فكان له في كل منها راية عز وصحيفة مجد وموقف فداء، غير أن هذه المشاهد على عظمتها وروعتها لم تكن في حقيقتها سوى إعداد ضخم للموقف الكبير الذي سنسوق لك حديثه، والذي سيهز ضميرك في عنف كما هز ضمائر ملايين المسلمين منذ عصر النبوة وإلى يومنا الذي نحن فيه، والذي ستروعك قصته كما راعتهم على مر العصور. فتعال نستمع إلى هذه القصة العنيفة من بدايتها. في السنة التاسعة للهجرة كان الإسلام قد صلب عوده وقويت شوكته ورسخت دعائمه، فطفقت وفود العرب تشد الرحال من أنحاء الجزيرة إلى يثرب للقاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإعلان إسلامها بين يديه ومبايعته على السمع والطاعة. وكان في جملة هذه الوفود وفد بني حنيفة القادم من أعالي نجد، أناخ الوفد جماله في حواشي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف على رحاله رجلا منه يدعى مسيلمة بن حبيب الحنفي، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وإسلام قومه بين يديه، فأكرم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفادتهم، وأمر لكل منهم بعطية، وأمر لصاحبهم الذي خلفوه في رحالهم بمثل ما أمر لهم به. لم يكد يبلغ الوفد منازله في نجد حتى ارتد مسيلمة بن حبيب عن الإسلام، وقام في الناس يعلن لهم أنه نبي مرسل أرسله الله إلى بني حنيفة كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش، فطفق قومه يلتفون حوله مدفوعين إلى ذلك بدوافع شتى كان أهمها العصبية، حتى إن رجلا من رجالاتهم قال: أشهد أن محمدا لصادق وأن مسيلمة لكذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. ولما قوي ساعد مسيلمة وغلظ أمره كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك. أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. وبعث الكتاب مع رجلين من رجاله، فلما قرئ الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين: وما تقولان أنتما؟ فأجابا: نقول كما قال. فقال لهما: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقيكما. ثم كتب إلى مسيلمة رسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وبعث الرسالة مع الرجلين. ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، فرأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يبعث إليه برسالة يزجره فيها عن غيه، وندب لحمل الرسالة بطل قصتنا حبيب بن زيد. وكان يومئذ شابا ناضر الشباب مكتمل الفتاة، مؤمنا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. مضى حبيب بن زيد إلى ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم غير وان ولا متريث، ترفعه النجاد وتحطه الوهاد، حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد، ودفع الرسالة إلى مسيلمة. فما كاد مسيلمة يقف على ما جاء فيها حتى انتفخ صدره ضغينة وحقدا، وبدا الشر والغدر على قسمات وجهه الدميم الأصفر، وأمر بحبيب بن زيد أن يقيد وأن يؤتى به إليه ضحى اليوم التالي. فلما كان الغد تصدر مسيلمة مجلسه، وجعل عن يمينه وعن شماله الطواغيت من كبار أتباعه، وأذن للعامة بالدخول عليه، ثم أمر بحبيب بن زيد فجيء به إليه وهو يرسف في قيوده. وقف حبيب بن زيد وسط هذه الجموع الحاشدة الحاقدة، مشدود القامة مرفوع الهامة شامخ الأنف، وانتصب بينها كرمح سمهري أحكم المثقفون تقويمه. فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. فتميز مسيلمة غيظا وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب في سخرية لاذعة: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فامتقع وجه مسيلمة وارتجفت شفتاه حنقا، وقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده، فتدحرجت على الأرض. ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: قلت لك، إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر بأن تقطع من جسده قطعة أخرى، فقطعت وتدحرجت على الأرض حتى استوت إلى جانب أختها، والناس شاخصون بأبصارهم إليه مذهولون من تصميمه وعناده. ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع، وحبيب يقول: أشهد أن محمد رسول الله، حتى صار نحو من نصفه بضعا مقطعة منثورة على الأرض، ونصفه الآخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روحه، وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي الذي بايعه ليلة العقبة، اسم محمد رسول الله. نعى الناعي حبيب بن زيد إلى أمه نسيبة المازنية، فما زادت على أن قالت: من أجل مثل هذا الموقف أعددته، وعند الله احتسبته. لقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة صغيرا، ووفى له اليوم كبيرا. ولئن أمكنني الله من مسيلمة لأجعلن بناته يلطمن الخدود عليه. لم يبطئ اليوم الذي تمنته نسيبة كثيرا، حيث أذن مؤذن أبي بكر في المدينة أن حي على قتال المتنبئ الكذاب مسيلمة، فمضى المسلمون يحثون الخطى إلى لقائه. وكان في الجيش نسيبة المازنية وولدها عبد الله بن زيد. وفي يوم اليمامة الأغر شوهدت نسيبة تشق الصفوف كاللبؤة الثائرة وهي تنادي: أين عدو الله؟ دلوني على عدو الله. فلما انتهت إليه وجدته مجدلا على الأرض وسيوف المسلمين تنهل من دمائه، فطابت نفسا وقرت عينا. ولم لا؟ ألم ينتقم الله جل وعز لفتاها البر التقي من قاتله الباغي الشقي؟ بلى، لقد مضى كل منهما إلى ربه، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير.
بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت، من ثناء الرسول على حبيب وآل بيته. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه.
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل
السديد.
عرف زيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة أن الرميصاء بنت ملحان النجارية المكناة بأم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي زوجها، فاستطار فرحا لهذا الخبر. ولا غرو، فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانا، راجحة العقل مكتملة الصفات، فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يطمحون إلى أمثالها من النساء. وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها، فهو رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، طائل الثروة، وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين. مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم، وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير، فآمنت بمحمد واتبعت دينه. لكنه ما لبث أن قال في نفسه: وما في ذلك، ألم يكن زوجها الذي توفي عنها مستمسكا بدين آبائه، نائيا بجانبه عن محمد ودعوة محمد؟ بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها، فأذنت له، وكان ابنها أنس حاضرا، فعرض نفسه عليها فقالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكني لن أتزوجك، فأنت رجل كافر. فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك، وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا، فقال لها: والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت: وما الذي يمنعني إذن؟ قال: الأصفر والأبيض، الذهب والفضة. قالت: الذهب والفضة؟ قال: نعم. قالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب وخص به نفسه كما كان يفعل السادة من قومه. لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا، فأتبعت تقول: ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟ فقال: بلى. قالت: أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلها، بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له يصطلي بناره أو يخبز عليه عجينة. إنك إن أسلمت يا أبا طلحة رضيت بك زوجا ولا أريد منك صداقا غير الإسلام. قال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. قال: وكيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به. فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم تزوج من أم سليم. فكان المسلمون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، فقد جعلت صداقها الإسلام. منذ ذلك اليوم انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام، ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته، فكان أحد 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومعه زوجه أم سليم، وكان أحد النقباء 12 الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة على مسلم يثرب. ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها، وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه. لكن أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد، وإليك خبره في ذلك اليوم. أحب أبو طلحة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حبا خالط شغاف قلبه وجرى مجرى الدم من عروقه، فكان لا يشبع من النظر إليه ولا يرتوي من الاستماع إلى عذب حديثه، وكان إذا بقي معه جثى بين يديه وقال له: نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذ إليه المشركون من كل جانب، فكسروا رباعيته وشجوا جبينه وجرحوا شفته وأسالوا الدم على وجهه، حتى إن المرجفين أرجفوا بأن محمدا قد قتل. فازداد المسلمون وهنا على وهن، وأعطوا ظهورهم لأعداء الله. عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليل في طليعتهم أبو طلحة. انتصب أبو طلحة أمام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كالطود الراسخ، بينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يتترس به. ثم وتر أبو طلحة قوسه التي لا تفل، وركب عليها سهامه التي لا تخطئ، وجعل يذود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمي جنود المشركين واحدا إثر واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول من خلف أبي طلحة ليرى مواقع سهامه، فكان يرده خوفا عليه ويقول له: بأبي أنت وأمي، لا تشرف عليهم فيصيبوك، إن نحري دون نحرك وصدري دون صدرك، وجعلت فداك. وكان الرجل من جند المسلمين يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا ومعه الجعبة من السهام، فينادي عليه النبي ويقول له: انثر سهامك بين يدي أبي طلحة ولا تمضي بها هاربا. وما زال أبو طلحة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر 3 أقواس، وقتل ما شاء الله أن يقتل من جنود المشركين. ثم انجلت المعركة، وسلم الله نبيه وصانه بصونه. وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعات البأس، فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البذل. من ذلك أنه كان له بستان من نخيل وأعناب، لم تعرف يثرب بستانا أعظم منه شجرا ولا أطيب ثمرا ولا أعذب ماء. وفيما كان أبو طلحة يصلي تحت أفيائه الظليلة أثار انتباهه طائر غرد أخضر اللون أحمر المنقار مخضب الرجلين، وقد جعل يتواثب على أفنان الأشجار طربا مغردا متراقصا، فأعجبه منظره وسبح بفكره معه. ثم ما لبث أن رجع إلى نفسه فإذا هو لا يذكر كم صلى، ركعتين، ثلاثة، لا يدري. فما إن فرغ من صلاته حتى غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له نفسه التي صرفها البستان وشجره الوارف وطيره الغرد عن الصلاة، ثم قال له: اشهد يا رسول الله أني جعلت هذا البستان صدقة لله تعالى، فضعه حيث يحب الله ورسوله. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا. فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 30 عاما صائما، لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصيام، وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا فانيا، لكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله والضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلمته وإعزازا لدينه. من ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن عفان، فأخذ أبو طلحة يعد للخروج مع جيش المسلمين، فقال له أبناؤه: يرحمك الله يا أبانا، لقد صرت شيخا كبيرا وقد غزوت مع رسول الله وأبي بكر وعمر، فهل لا ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا. ثم أبى إلا الخروج. وبينما كان الشيخ المعمر أبو طلحة على ظهر السفينة مع جند المسلمين في وسط البحر، مرض مرضا شديدا فارق على إثره الحياة، فطفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على مبتغاهم إلا بعد 7 أيام، وأبو طلحة مسجى بينهم لم يتغير فيه شيء، كأنه نائم. وفي عرض البحر بعيدا عن الأهل والوطن، نائيا عن العشير والسكن، دفن أبو طلحة. وماذا يضيره بعده عن الناس ما دام قريبا من الله عز وجل؟
ما عرفنا مهرا أكرم من مهر أبي طلحة لأم سليم، فلقد كان صداقها الإسلام نساء المدينة. وحشي بن حرب رضي الله عنه:
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل.
من هذا الذي أدمى فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل عمه حمزة بن عبد المطلب يوم أحد، ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة؟ إنه وحشي بن حرب الحبشي المكنى بأبي دسمة، وإن له قصة عنيفة حزينة دامية، فأعره سمعك ليروي لك مأساته بنفسه. قال وحشي: كنت غلاما رقيقا لجبير بن مطعم أحد سادة قريش، وكان عمه طعيمة قد قتل يوم بدر على يد حمزة بن عبد المطلب، فحزن عليه أشد الحزن، وأقسم باللات والعزى ليثأرن لعمه وليقتلن قاتله، وجعل يتربص بحمزة الفرس. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عقدت قريش العزم على الخروج إلى أحد للقضاء على محمد بن عبد الله والثأر لقتلاها في بدر، فكتبت كتائبها وجمعت أحلافها وأعدت عدتها، ثم أسلمت قيادها إلى أبي سفيان بن حرب. فرأى أبو سفيان أن يجعل مع الجيش طائفة من عقيلات قريش ممن قتل آباؤهن أو أبناؤهن أو إخوتهن أو أحد من ذويهن في بدر، ليحمسن الجيش على القتال ويحلن دون الرجال ودون الفرار. فكان في طليعة من خرج معه من النساء زوجه هند بنت عتبة، وكان أبوها وعمها وأخوها قد قتلوا جميعا في بدر. ولما أوشك الجيش على الرحيل التفت إلي جبير بن مطعم وقال: هل لك يا أبا دسمة في أن تنقذ نفسك من الرق؟ قلت: ومن لي بذلك؟ قال: أنا لك به. قلت: وكيف؟ قال: إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. قلت: ومن يضمن لي الوفاء بذلك؟ قال: من تشاء، ولأشهدن على ذلك الناس جميعا. قلت: أفعل وأنا لها. قال وحشي: وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة فلا أخطئ شيئا أرميه بها، فأخذت حربتي ومضيت مع الجيش، وجعلت أمشي في مؤخرته قريبا من النساء، فما كان لي أرب بقتال. وكنت كلما مررت بهند زوج أبي سفيان أو مرت بي ورأت الحربة تلتمع في يدي تحت وهج الشمس تقول: أبا دسمة اشفي واستشفي. فلما بلغنا أحدا والتقى الجمعان خرجت ألتمس حمزة بن عبد المطلب وقد كنت أعرفه من قبل، ولم يكن حمزة يخفى على أحد، لأنه كان يضع على رأسه ريشة نعامة ليدل الأقران عليه كما كان يفعل ذو البأس من شجعان العرب، وما هو إلا قليل حتى رأيت حمزة يهدر بين الجموع كالجمل الأورق، وهو يهد الناس بسيفه هدا، فما يصمد أمامه أحد ولا يثبت له شيء. وفيما كنت أتهيأ له وأستتر منه بشجرة أو حجر متربصا أن يدنو مني، إذ تقدمني إليه فارس من قريش يدعى سباع بن عبد العزة وهو يقول: بارزني يا حمزة بارزني. فبرز له حمزة وهو يقول: هلم إلي يا ابن المشركة هلم إلي. ثم ما أسرع أن بادره بضربة من سيفه فخر صريعا يتخبط بدمائه بين يديه. عند ذلك وقفت من حمزة موقفا أرضاه، وجعلت أهز حربتي حتى إذا اطمأننت إليها دفعت بها نحوه، فوقعت في أسفل بطنه وخرجت من بين رجليه، فخطى متثاقلا نحوي خطوتين، ثم ما لبث أن سقط والحربة في جسده، فتركتها فيه حتى أيقنت أنه مات. ثم أتيته وانتزعتها منه ورجعت إلى الخيام وقعدت فيها، إذ لم تكن لي حاجة بغيره، وإنما قتلته لأعتق. ثم حمي وطيس المعركة وكثر فيها الكر والفر، غير أن الدائرة ما لبثت أن دارت على أصحاب محمد وكثر فيهم القتل. عند ذلك غدت هند بنت عتبة على قتل المسلمين، ومن ورائها طائفة من النساء فجعلت تمثل بهم، فتبقر بطونهم وتفقأ عيونهم وتجدع أنوفهم وتصلم آذانهم، ثم صنعت من الآناف والآذان قلادة وأقراطا فتحلت بها، ودفعت قلادتها وقرطيها الذهبيين إلي وقالت: هما لك يا أبا دسمة هما لك، احتفظ بهما فإنهما ثمينان. ولما وضعت أحد أوزارها عدت مع الجيش إلى مكة، فبر لي جبير بن مطعم بما وعدني به وأعتق رقبتي، فغدوت حرا. لكن أمر محمد جعل ينمو يوما بعد يوم، وأخذ المسلمون يزدادون ساعة بعد ساعة، فكنت كلما عظم أمر محمد عظم علي الكرب، وتمكن الجزع والخوف من نفسي، وما زلت على حالي هذه حتى دخل محمد مكة بجيشه الجرار فاتحا. عند ذلك وليت هاربا إلى الطائف ألتمس فيها الأمن، لكن أهل الطائف ما لبثوا كثيرا حتى لانوا للإسلام، وأعدوا وفدا منهم للقاء محمد وإعلان دخولهم في دينه. عند ذلك سقط في يدي وضاقت علي الأرض بما رحبت وأعيتني المذاهب، فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد الأخرى، فوالله إني لفي غمرة همي هذه، إذ رق لي رجل ناصح وقال: ويحك يا وحشي، إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس إذا دخل في دينه وتشهد بشهادة الحق، فما إن سمعت مقالته حتى خرجت ميمما وجهي شطر يثرب أبتغي محمدا. فلما بلغتها تحسست أمره، فعرفت أنه في المسجد، فدخلت عليه في خفة وحذر، ومضيت نحوه حتى صرت واقفا فوق رأسه، وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فلما سمع الشهادتين رفع بصره إلي، فلما عرفني رد بصره عني وقال: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: أقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فقعدت فحدثته خبره، فلما فرغت من حديثي أشاح عني بوجهه وقال: ويحك يا وحشي، غيب وجهك عني فلا أرينك بعد اليوم. فكنت منذ ذلك اليوم أتجنب أن يقع بصر النبي الكريم علي، فإذا جلس الصحابة قبالته أخذت مكاني خلفه، وبقيت على ذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. ثم أردف وحشي يقول: وعلى الرغم من أني عرفت بأن الإسلام يجب ما قبله، فقد ظللت أستشعر فداحة الفعلة التي اجترحتها، وأستفضع الرزء الجليل الذي رزأت به الإسلام والمسلمين، وطفقت أتحين الفرصة التي أكفر بها عما سلف مني. فلما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وآلت خلافة المسلمين إلى صاحبه أبي بكر، وارتدت بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب مع المرتدين، جهز خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لحرب مسيلمة وإعادة قومه بني حنيفة إلى دين الله. فقلت في نفسي: إن هذه والله فرصتك يا وحشي، فاغتنمها ولا تدعها تفلت من يديك. ثم خرجت مع جيوش المسلمين، وأخذت معي حربتي التي قتلت بها سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وآليت على نفسي أن أقتل بها مسيلمة أو أظفر بالشهادة. فلما اقتحم المسلمون على مسيلمة وجيشه حديقة الموت والتحموا بأعداء الله، جعلت أترصد مسيلمة، فرأيته قائما والسيف في يده، ورأيت رجلا من الأنصار يتربص به مثل ما أنا أتربص به، كلانا يريد قتله. فلما وقفت منه موقفا أرضاه، هززت حربتي حتى إذا استقامت في يدي دفعت بها نحوه فوقعت فيه. وفي نفس اللحظة التي أطلقت بها حربتي على مسيلمة، كان الأنصاري يثب عليه ويكيل له ضربة بالسيف، فربك يعلم أينا قتله، فإن كنت أنا الذي قتلته أكن قد قتلت خير الناس بعد محمد، وقتلت شر الناس أيضا.
قتل خير الناس بعد محمد، وقتل شر الناس أيضا. المؤرخون: حكيم بن حزام رضي الله عنه.
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
هل أتاك نبأ هذا الصحابي؟ لقد سجل التاريخ أنه المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة المعظمة. أما قصة ولادته هذه فخلاصتها أن أمه دخلت مع طائفة من أترابها إلى جوف الكعبة للتفرج عليها، وكانت يومئذ مفتوحة لمناسبة من المناسبات، وكانت والدته آنذاك حاملا به، ففجأها المخاض وهي داخل الكعبة فلم تستطع مغادرتها، فجيء لها بنطع فوضعت مولودها عليه، وكان ذلك المولود حكيم بن حزام بن خويلد، وهو ابن أخي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب، عريضة الجاه، واسعة الثراء، وكان إلى ذلك عاقلا سريا فاضلا، فسوده قومه وأناطوا به منصب الرفادة، فكان يخرج من ماله الخاص ما يرفد به المنقطعين من حجاج بيت الله الحرام في الجاهلية. وقد كان حكيم صديقا حميما لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعث، فهو وإن كان أكبر من النبي الكريم بخمس سنوات إلا أنه كان يألفه ويأنس به ويرتاح إلى صحبته ومجالسته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادله ودا بود وصداقة بصداقة. ثم جاءت آصرة القربى فوثقت ما بينهما من علاقة، وذلك حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وقد تعجب بعد كل الذي بسطناه لك من علاقة حكيم بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا علمت أن حكيما لم يسلم إلا يوم الفتح، حيث كان قد مضى على بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما يزيد على 20 عاما. فقد كان المظنون برجل مثل حكيم بن حزام حباه الله ذلك العقل الراجح، ويسر له تلك القربة القريبة من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون أول المؤمنين به، المصدقين لدعوته، المهتدين بهديه. ولكنها مشيئة الله، وما شاء الله كان. وكما نعجب نحن من تأخر إسلام حكيم بن حزام، فقد كان يعجب هو نفسه من ذلك، فهو ما كاد يدخل الإسلام ويتذوق حلاوة الإيمان حتى جعل يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها من عمره وهو مشرك بالله مكذب لنبيه. فلقد رآه ابنه بعد إسلامه يبكي فقال: ما يبكيك يا أبتاه؟ قال: أمور كثيرة كلها أبكاني يا بني، أولها بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة، حتى لو أنني أنفقت ملء الأرض ذهبا لما بلغت شيئا منها. ثم إن الله أنجاني يوم بدر وأحد، فقلت يومئذ في نفسي: لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخرج من مكة. فما لبثت أن جررت إلى نصرة قريش جرا. ثم إنني كلما هممت بالإسلام نظرت إلى بقايا من رجالات قريش لهم أسنان وأقدار متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية، فأقتدي بهم وأجاريهم، ويا ليت أني لم أفعل، فما أهلكنا إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا، فلم لا أبكي يا بني؟ وكما عجبنا نحن من تأخر إسلام حكيم بن حزام، وكما كان يعجب هو نفسه من ذلك أيضا، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعجب من رجل له مثل حلم حكيم بن حزام وفهمه كيف يخفى عليه الإسلام، وكان يتمنى له وللنفر الذين هم على شاكلته أن يبادروا إلى الدخول في دين الله. ففي الليلة التي سبقت فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو. ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعا. وحين دخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مكة فاتحا أبى إلا أن يكرم حكيم بن حزام، فأمر مناديه أن ينادي: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فهو آمن. ومن جلس عند الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وكانت دار حكيم بن حزام في أسفل مكة، ودار أبي سفيان في أعلاها. أسلم حكيم بن حزام إسلاما ملك عليه لبه، وآمن إيمانا خالط دمه ومازج قلبه، وآلى على نفسه أن يكفر عن كل موقف وقفه في الجاهلية أو نفقة أنفقها في عداوة الرسول بأمثال أمثالها، وقد بر بقسمه. من ذلك أنه آلت إليه دار الندوة، وهي دار عريقة ذات تاريخ، ففيها كانت تعقد قريش مؤتمراتها في الجاهلية، وفيها اجتمع سادتهم وكبراؤهم ليأتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد حكيم بن حزام أن يتخلص منها، وكأنه كان يريد أن يسدل ستارا من النسيان على ذلك الماضي البغيض، فباعها ب100,000 درهم. فقال له قائل من فتيان قريش: لقد بعت مكرمة قريش يا عم. فقال له حكيم: هيهات يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا التقوى، وإني ما بعتها إلا لأشتري بثمنها بيتا في الجنة، وإني أشهدكم أنني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل. وحج حكيم بن حزام بعد إسلامه، فساق أمامه 100 ناقة مجللة بالأثواب الزاهية، ثم نحرها جميعها تقربا إلى الله. وفي حجة أخرى وقف في عرفات ومعه 100 من عبيده، وقد جعل في عنق كل واحد منهم طوقا من الفضة نقش عليه: عتقاء لله عز وجل عن حكيم بن حزام. ثم أعتقهم جميعا. وفي حجة ثالثة ساق أمامه 1,000 شاة، نعم 1,000 شاة، وأراق دمها كلها في منى، وأطعم بلحومها فقراء المسلمين تقربا لله عز وجل. وبعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، حتى بلغ ما أخذه 100 بعير، وكان يومئذ حديث إسلام. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أسأل أحدا بعدك شيئا، ولا آخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا. وبر حكيم بقسمه أصدق البر. ففي عهد أبي بكر دعاه الصديق أكثر من مرة لأخذ عطائه من بيت مال المسلمين، فأبى أن يأخذه. ولما آلت الخلافة إلى الفاروق دعاه إلى أخذ عطائه، فأبى أن يأخذ منه شيئا أيضا. فقام عمر في الناس وقال: أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائه فيأبى. وظل حكيم كذلك، لم يأخذ من أحد شيئا حتى فارق الحياة.
إن بمكة ل4 نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام، أحدهم حكيم بن حزام، محمد رسول الله.
محمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.